أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
مساء الخير، إنها 7:30، وهذه نشرة الأخبار الرئيسية نستهلها معكم كالعادة بأبرز العناوين. وفي البداية، صوم وعدوان. الاثنين أو الثلاثاء غرة رمضان في الأردن ومعظم الدول. فواجع الفلسطينيين بالمقابل تحت الاحتلال تؤرق أفئدة المؤمنين. وفيما يخص موائد رمضان، الحكومة تؤكد وفرة المخزون واستقرار أسعار سلع باستثناء اللحوم والدواجن. وهناك شريان جوي. 6 إنزالات أردنية جديدة على غزة بالتعاون مع دول صديقة وشقيقة. وفي عنواننا الرابع، للأسف مجازر وتجويع. العدوان يواصل حصد الأرواح قبيل رمضان، والمجاعة تتفاقم شمالي القطاع. ومن هنا ننتقل إلى الرياضة، تصفيات المونديال. إعلان قائمة النشامى لمواجهتي الباكستان. ومن العناوين التفاصيل بانتظاركم. أهلا بكم. أعلن مفتي عام المملكة أحمد حسنات أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وأن يوم غد الاثنين هو المتمم لشهر شعبان. ودوليا، أعلنت السعودية والإمارات وقطر والكويت أن يوم غد الاثنين هو اليوم الأول لشهر رمضان. في المقابل، أعلنت دول أخرى أن الثلاثاء أول أيام الشهر الفضيل، على رأسها بروناي وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وفرنسا وأستراليا.
فقد ثبت لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، وبحضور معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وسماحة قاضي القضاء ورئيس المحكمة الشرعية العليا، وحضور عدد من أصحاب المعالي والسماحة والعطوفة والفضيلة، وثلة من علماء الشريعة الغراء وعلماء الفلك المختصين، بأن يوم غد الاثنين هو اليوم المتمم لشهر شعبان، وعليه فيكون يوم بعد غد الثلاثاء 12 من شهر آذار لعام 2024 ميلادية، هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية.
الآن ينضم إلينا من عمان مراسلنا أسامة بليبلي. أرحب بك أسامة، أهلا بك مجددا، وكيف ترصد الحركة بالمجمل لديك لاستقبال شهر رمضان المبارك؟
نعم رفاه، يعني يمكن أن نتحدث في بداية الموضوع بما يتعلق في حركة الشوارع في العاصمة عمان، وتحديدا بعد إعلان بأن يوم الثلاثاء سيكون اليوم الأول لشهر رمضان المبارك. وجدنا بأن حركة السير اختلفت بعض الشيء، وجدنا بأن عدد المواطنين المتواجدين حاليا في الشوارع ارتفع أيضا على العكس من الساعات السابقة. يمكن أن نتحدث بأن بشكل طبيعي يمكن أن نشاهد الأسواق من حولي، وتحديدا في منطقة الياسمين التي نتواجد فيها، ومن خلال الجولة التي قمنا بها أيضا لعدد من المناطق التي تعتبر مقصدا للمواطنين للتجهيز لشهر رمضان المبارك، وتحديدا منطقة حي نزال أيضا التي كنا نتواجد فيها منذ قليل. يبدو أن الحركة هي شبه اعتيادية، لا توجد الكثير من الازدحامات أو الاكتظاظات للتجهيز لشهر رمضان المبارك، وذلك بعد الإعلان بأن يوم الثلاثاء هو اليوم الأول لشهر رمضان الكريم. يعني هنالك يوم إضافي أضيف للمواطنين للتوجه للأسواق والتجهيز بما يتعلق بشهر رمضان، لكن يمكن أن نتحدث بأن الأمور طبيعية، حركة السير انسيابية، لا توجد أي إغلاقات، لا توجد أي اكتظاظات نهائيا في أي مكان في الأسواق. وعلى الرغم من أن يعني كان من المتوقع أن يكون يوم غد بعد إعلان عدد من الدول العربية والإسلامية بأن يوم غد هو اليوم الأول لشهر رمضان الكريم، كنا نتوقع بأن يكون هناك إعلان أيضا بأن يكون غدا هو اليوم الأول، إلا أن دائرة الإفتاء كانت قد لخصت الموضوع و بثت فيه بأن يوم الثلاثاء سيكون هو اليوم الأول. إذن ننتظر ربما يكون يوم غدا هو اليوم الأكثر اكتظاظا للمواطنين للعودة إلى التجهيز، والاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك. لكن فيما يتعلق في هذا اليوم على العكس، الحركة جيدة جدا، الحركة انسيابية، وحتى الأسواق التي تعتبر شعبية أيضا وجدنا بأن الحركة فيها ما زالت متواضعة، ليست كالسنوات السابقة التي كان يعتاد المواطن الأردني التجهيز لشهر رمضان المبارك ربما قبل عدة أيام لاستقباله.
نعم أسامة، أهله الله على الجميع بالخيرات والبركات، كل عام وأنت والجميع بخير. شكرا لك مراسلنا أسامة بليبلي، شكرا لك. وفي الأردن ومع استمرار آلة القتل وتعثر مفاوضات التهدئة في قطاع غزة، تخيم على المتسوقين في الأردن حالة من الحزن والأسى. رؤيا رصدت عزوفا ملحوظا عن شراء زينة رمضان، المزيد في التقرير التالي.
قد يشعر الناس بالسأم من تكرار نمط الحياة، أما ما تعيشه الأمة اليوم هو يأس من تكرار الموت. فللغزيين رمضانهم الممتد منذ 5 أشهر، فماذا عن رمضان الأردنيين؟
قضية غزة بشكل عام أثرت على كل الأمة العربية. يعني بدنا نكون صريحين شوي صغيرة، احنا استقبلنا رمضان بثوب الأسود. يعني كانت عندنا بالزمانات تيجي عندنا رمضان الناس تلاقيها فرحانة مبسوطة نازلة على الأسواق، اللي بتفضع مشان رمضان، الناس تحب بعض. بس اليوم صار هدفنا مش إنه والله رمضان، هدفنا إنه كيف أهل غزة كيف رح يستقبلوا رمضان، كيف إحنا رح نقعد على صفر رمضان وأهل غزة مش لاقين حتى على مستوى المي يشربوه برمضان.
لافت في هذه الأسواق بهجتها وحدها في التحضير لزينة رمضان، وبينما يعلق هؤلاء التجار أمالهم على ليلة استقبال الشهر الفضيل، فإن البعض القليل يحاول استقبال رمضان بقدر من الأمل والتفاؤل.
أكيد مزاجنا يعني صراحة سيء جدا يعني مع الأحداث اللي بتصير بغزة، بس أنه بدنا نتفائل يعني شوية تفاؤل. يعني صراحة أنا زين بيتي إحنا حأتفائل، يعني شو بدنا نعمل؟ يعني إحنا ما علينا إلا الدعاء لهم ونتكاتف جهدنا إنه يعني نعمل أي شيء بسيط، بس إنه أنا أكثر من هيك مش قادرين نعمل إشي.
حضور الناس والإقبال السنة مش زي كل سنة، طبعاً الوضع كثير سيء خاصة مع زينة رمضان السنة، يعني ما في أي إقبالية للشراء. يعني الناس تنزل بس إنه متفرجين ما بيشتروا، يعني الوضع كثير سيء على الزينة والإقبال وحتى نفسية العالم، حتى أصحاب المحلات والناس هون تطلع، يعني مش إنه الكل بده يشتري، بس هيك تيجي الناس تتفرج إنه تفريغ طاقة، بس الناس فيها بؤس وحزن وعن الناس تفاهلنا بغزة.
هدوء الأسواق وركودها مشهد بات معتادا هنا، فعلى غرار الأعوام الفائتة ما زالت تبحث محال الأدوات المنزلية عن متسوقيها في وقت ينأى فيه الأردنيون عن مظاهر الفرح والابتهاج في استقبال الشهر الفضيل.
مبيعات مش زي السنوات اللي فاتت، الناس زعلانة من الدمر نفسيا، فخفت كثير عن رمضان اللي فات. رمضان اللي فات ما شاء الله كنا نبيع كثير، يعني في اليوم كنا مثلا نبيع مبلغ هسه بنبيعش قد نص المبلغ اللي كنا نبيعه السنة اللي فاتت. خفت كثير من أحداث غزة، ولاش نفس الواحد يشتري ولا له نفس الواحد أصلا يبيع مع المناظر اللي بشوفها. الحمد لله الله يفرجها.
على وقع أخبار القتل والتجويع ومفاوضات التهدئة المملة، ثمة ما هو أصعب من تحمل أعباء رمضان الاقتصادية. إنك لن تجد أصعب من أن تصف وجوه الأردنيين هذه. يوسف أبو رمان، رؤيا.
أما الآن إلى الأراضي الفلسطينية لينضم إلينا من قطاع غزة مراسلنا غازي العلول، ومن الضفة الغربية مراسلنا حافظ أبو صبرة. أرحب بكما غازي وحافظ، والبداية ستكون من لديك غازي. كل عام وأنت بخير. إذن يحل شهر رمضان ولا تزال غزة تحت وطأة النيران، كيف تصف حال غزة في هذه الأجواء؟
مساء الخير وتحية لك رفاه، وكل عام وأنتم بخير. بالفعل الأوضاع تزداد سوءا منذ بداية هذه الحرب، والآن وصلنا ربما إلى ذروتها في ظل تواجد عدد كبير من الفلسطينيين في مراكز اللواء، وكذلك قيام النزوح في كل المناطق خاصة هنا في مدينة رفح، في ما يعرف في منطقة المواصي في الغرب منها. هناك آلاف القيام التي نصبت منذ نزوح الفلسطينيين مع العملية العسكرية البرية، وهم بالفعل الآن لا يعرفون كيف سيتدبرون أمورهم فيما يتعلق بتوفير حاجيات رمضان، كذلك قضية المواد التموينية والغذائية من معلبات من يعني مشروبات، وهذا بطبيعة الحال لم يعتد عليه السلطنيون في السنوات الماضية، خاصة وأن رمضان دائما ما كان بالنسبة لهم يعني الشهر فضيل وفيه الكثير من الخيرات. هذه الخيرات اليوم لم تعد موجودة داخل قطاع غزة. هم يتساءلون كيف سيمر هذا الشهر في ظل استمرار الحرب، عدم توقفها، وأيضا التلويح بورقة دخول رفح، أي أننا نتحدث عن معاناة ممتدة. هناك قلق متزايد ومرتفع لدى الفلسطينيين، خاصة بأن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لا تكفي الفلسطينيين في شمال القطاع. في مدينة غزة هناك خوف من مجاعة مستمرة، عدم توفر الطحين اللازم لصنع الخبز، عدم وجود معلبات للإفطار أو حتى للسحور. هذه كلها قضايا يومية حياتية تقلق الفلسطينيين، لا إجابة لكل هذه الأسئلة بالنسبة لهم، على أمل يعني أن تنتهي هذه الحرب في أي لحظة في أي وقت، ولكن الأفق الذي يرونه يبدو تعيسا، ويبتد الصورة ضبابية لأبعد الحدود، خاصة في ظل تأكيد الاحتلال الإسرائيلي على استمراره في هذه الحرب.
نعم غازي، عسى أن يتجلى كرم الله على أهل غزة كما تتجلى رحمته في هذا الشهر الفضيل. شكرا لك غازي، وأنتقل الآن إلى نابلس حيث مراسلنا حافظ أبو صبرة. أرحب بك مجددا حافظ، وكل عام وأنتم بخير. كيف يستقبل أهل الضفة الغربية وخاصة شمالها رمضان في ظل هذه الأجواء؟
نعم رفاه، يعني يستعد الفلسطينيون في كل أنحاء الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل لأداء أول صلاة تراويح في مساجد مختلف المحافظات والمدن والقرى والبلدات الفلسطينية، فيما يعني تراودهم أفكار كيف سيصلي الغزيون في ظل عدم وجود مساجد، وأن أصوات الأذان لم تعد لتخرج في أصوات في كل مناطق قطاع غزة. يستعد الفلسطينيون فجر هذا اليوم لتناول أول وجبة سحور، فيما هم يعني يفكرون في كثير من العائلات الفلسطينية التي لم تعد تتناول سوى وجبة واحدة طيلة اليوم، من الذين تقطعت بهم السبل نتيجة توقفهم عن الخروج إلى أعمالهم أو حصولهم على أنصاف رواتب لمدة 18 شهرا بل وأكثر. أوضاع صعبة جدا في الضفة الغربية، وما يجري في غزة يلقي بظلاله على الفلسطينيين في كل هذه المناطق، هذا إضافة لما يعانيه الفلسطينيون في مختلف أنحاء مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة، سيما جنين، طول كرم، نابلس، طوباس، وأيضاً في مدينة قلقيلية. فيما يتعلق بمظاهر استقبال الشهر الفضيل، على ما يبدو أن الأمر والدعوات إلى عدم استخدام زينة رمضان نجح بالفعل أمامي الجبل الشمالي في مدينة نابلس، جبل عيبال، والمنازل من أسفل الجبل حتى قمته تبدو مظلمة بشكل كامل نتيجة لعدم استخدام زينة الشهر الفضيل من الأضواء والأحبال المزينة والملونة والمزركشة، وهذا يدلل على مدى نجاح هذه الدعوات، وعلى أن الأسواق الراكدة تماما تحدث عما يجري هنا في الضفة الغربية، وكل الإجراءات التي يتبعها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك التي ينتظر الفلسطينيون أن ترتفع وتيرتها، ويتوقعون أن يفطر الكثير منهم عند حواجز الاحتلال المنتشرة في كل أنحاء الضفة الغربية في ظل تجديد الحصار على المدن الفلسطينية في مختلف المناطق، ويعني دفع بتعزيزات عسكرية إلى مناطق الشمال نتيجة لشيطنة الاحتلال لهذا الشهر الفضيل فيما يتعلق بأعمال المقاومة الفلسطينية، وكأنه ليس السبب في كل ما يجري على الأرض وفي كل الجرائم التي تحدث بحق المواطنين الفلسطينيين. كل هذا يهون عما يفكر فيه الفلسطينيون باتجاه الأسرى الذين يعانون الأمرين خلال أيام الإفطار، فما بالك خلال أيام الصيام، هذا في ظل دعوات من داخل السجون لرفع مكبرات الصوت في المناطق القريبة من معتقلات الاحتلال، لأنهم باتوا لا يعلمون أوقات الأذان ولن يعرفوا متى يحل وقت الامساك ومتى سيحل وقت أذان المغرب أي ساعة الإفطار داخل معتقلات الاحتلال، هذا إضافة إلى أنه لا يسمح لهم بأداء الصلوات بشكل جماعي، ويتعرضون لاعتداءات خلال أدائهم لصلواتهم الخمسة من الفرائض، وأيضا للصلوات السنة وصلوات التراويح خلال أيام الشهر الفضيل. هذا ناهيك عما يتعلق بسياسة التجويع المتبعة بحقهم بشكل يعني مصغر عما يجري من عمليات تجويع للفلسطينيين سيما في شمال قطاع غزة في ظل هذه الحملة على الشعب الفلسطيني بأكملها التي تتخذ من ذروتها في قطاع غزة من خلال القتل بالتجويع أو بالقصف.
نعم حافظ، هو إن شاء الله أجر مضاعف للجميع، ورمضان مبارك على هذه الأرض المباركة ولأهلها. شكرا لك حافظ. نظم عدد من خريجي جامعات الجنوب والمستفيدين من منحة أبناء الشمال والوسط وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي، طالبوا فيها الوزارة بحل قضية المطالبات المالية. وكان الخريجون قد فوجئوا بنشر أسمائهم في الجريدة الرسمية بعد تخرجهم وضرورة تسديد قيمة المنحة المقدمة من الوزارة والتي تصل لآلاف الدنانير، وذلك لعدم التزام المستفيدين بأحد بنود المنحة المتمثل بالتسجيل في ديوان الخدمة المدنية خلال مدة أقصاها 6 أشهر حسب ما أعلنت الوزارة.
خلال 4 سنين مدة دراستنا بالجامعة وبعد التخرج أكثر من 6 شهور و7 شهور لغاية ما عملنا براءة الذمة، ما حدا بلغنا أنه لازم نفك ارتباط. يعني الموضوع كان زي كأنه فخ بصراحة. 10 سنين أنا صار لي تقريبا، يعني من لما وقعت العقد تحكي عن 12 سنة، ما حدا خلال 12 سنة هاي نبهنا على أنه إحنا لازم نعمل هذا الإشي. أنا سجلت بديوان الخدمة المدنية صار لي 6 سنوات، هل ديوان الخدمة المدنية شغلني؟
إجينا تخرجنا أخذنا شهاداتنا، ما في أي حدا نبهنا على الموضوع أنه أنت لازم تسجل بديوان الخدمة. هاي نقطة. 2، ديوان الخدمة أصلا مش فعال، يعني أنا سجلت فيه ما رح أستفيد شيء. أول شيء كمان إنه موضوع من أحد شروط تسجل بالنقابة، لازم تسجل من ديوان الخدمة عفوا، إنك تسجل بالنقابة. في ناس ما عندها القدرة لما تخرجت تدفع للنقابة 160 و 120 دينار.
وفي إربد أصيب 4 أشخاص ظهر اليوم إثر سقوط صبة إسمنتية في مسجد قيد الإنشاء ببلدة جحفية بالمزار الشمالي. وبحسب رئيس بلدية المزار الجديدة محمد الشرمان فإن المصابين بحالة متوسطة وما زالوا يتلقون العلاج. وعقب الحادثة قررت البلدية وقف العمل بالمشروع لحين انتهاء التحقيق وبيان أسباب الانهيار.
الحادث مؤسف، أدى إلى انهيار الطوبار أثناء صب المسجد، أدى ذلك إلى إصابة 4 أشخاص. طبعاً هذا المسجد حصل على التراخيص اللازمة ومخططات هندسية كاملة من جميع الجهات المعنية، إلا أنه إحنا الآن يعني راح نقوم بالإجراء اللازم وإيقاف الأعمار حتى يتم حصره وتحديد الجهة المسؤولة عن هذا الانهيار.
ماذا في الاقتصاد؟ الإجابة لدى حمدان عايش. إليك حمدان.
شكرا لك. سالفي.
أهلا بكم. جددت الحكومة تأكيدها وفرة المخزون الرمضاني واستقرار أسعار معظم السلع الأساسية خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء بشر الخصاونة لبحث استعدادات شهر رمضان. الخصاونة أوضح أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية للتخفيف من الآثار التضخمية الناجمة عن ارتفاع كلف الشحن والتأمين في البحر الأحمر، فيما أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي استمرار رصد الأسعار بشكل يومي مع تكثيف الرقابة لمنع التلاعب في الأسعار. وخلال الاجتماع أجمع ممثلو القطاعات الغذائية على استقرار عديد السلع باستثناء اللحوم والدواجن التي شهدت ارتفاعا ملحوظا جراء ارتفاع كلف الشحن، إذ أكد رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن توفير 18 مليون دجاجة وأن الطلب المتزايد بداية الشهر يرفع من أسعارها. وحول أسعار القطائف أكد نقيب تجار المخابز عبد الإله الحموي استقرار أسعارها عند مستوياتها من العام الماضي والبالغة ديناراً و10 قروش للحجم الكبير و130 قرشاً للحجم الصغير.
لابد أن أشكر قطاعاتنا المختلفة، لأنه قطاعاتنا حقيقة هي التي ترفض وتلفظ أولاً المضاربات والتكسب من قبل فئة قليلة ونادرة للغاية في بعض هذه القطاعات، تقوم باستغلال بعض التحديات والأزمات الطارئة والراهنة لتتكسب على حساب قوة المواطن. والحقيقة بأن القطاعات والقائمين على القطاعات سواء كانت تجارية أو صناعية أو زراعية هم أول من يتصدى إلى هذه الفئة، بيد أن الحكومة أيضا من جانبها تقوم بتكثيف العمل الرقابي لضمان أن تتم المعاينة الجمركية والتخليص على البضائع بأسرع وقت ممكن، وأيضا لضمان عدم وجود هذه المضاربات التي يرفضها القطاع وبالاشتراك والتشارك مع القطاع الخاص.
رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي افتتاح مبنى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في منطقة شفا بدران، وطلع الحنيطي على الإمكانات المتوفرة في مبنى المؤسسة والخدمات المقدمة لأهالي المنطقة والتي تشكل إضافة نوعية في توفير جميع السلع الأساسية وغيرها للمواطنين مع حلول شهر رمضان المبارك، وافتتاح السوق ضمن خطة التطوير التي تقوم بها المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والتي تسعى من خلالها إلى مواصلة افتتاح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة بهدف تطوير وتحديث إمكاناتها والتوسع في الخدمات التي تقدمها لشرائح المجتمع كافة. ولرصد حركة الأسواق في إربد انضم إلينا من هناك مراسلنا زياد انصيرات. أهلا بك زياد.
مساء الخير زميل. يعني مع إعلان أن غدا هو المتم لشهر شعبان ويوم الثلاثاء هو أول أيام رمضان المبارك، لا تزال الأسواق هنا في مدينة إربد تشهد يعني ازدحام من قبل أخوة المواطنين. معنا أحد التجار للحديث بشكل سريع عن الأسعار المواد الدهنية وهل هناك تغير. مساء الخير أستاذي، هل هناك تغير في الأسعار المواد الغذائية وخاصة المواد الأساسية؟
لا تغير على الأسعار كاملة وأسعار مفروضة للجميع.
يعني المواطن كان هناك حديث عن ارتفاعات بسيطة في بعض المواد، هل هذا يعني أمر طبيعي أم أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك؟
لا أسعار أمر طبيعي. يعني
أنتم كتجار بخصوص الكميات، هل لاحظتوا أي نقص بالكميات داخل الأسواق؟
لا طبعا، لا كل شيء موجود، كل شيء موجود، كميات موجودة.
شكرا. أيضا معنا أحد المواطنين الحديث عن الأسعار. مساء الخير أستاذي بعد إذنك، ممكن تحدث لنا كيف شفت الأسعار بالأسواق؟
والله صراحة في بالأسواق محلات كثير بكون سعرها مرتفع وفي مناطق بكون السعر منخفض. صراحة في أسواق بتتعاون مع الناس وعم بيعملوا أسعار منيحة، بس مش الكل صراحة. مش الكل.
يعني في نقص بالمواد؟
نقص والله لا، للأسف ما بشوفش نقص، يعني كل شيء متوفر بالذات في المكان اللي أنا فيه هون، دائما باجي بشتري كل شيء متوفر هون، ما بشوف نقص.
انت تحدث عن بعض الاماكن فيه ارتفاع بالاسعار، هل هناك يعني هل هذا ارتفاع يعني فاحش ام نسب بسيطه؟
يعني لا نسب بسيطه، لانه في برضو عدم اقبال، في وعي عند المواطن بانه ما يكونش عنده زخم عالي وانه يفوت على الاسواق بشراسه وكذا. هذا صار في وعي، الناس زمان كانت ما تعرف، يكون قبل رمضان بيوم فوق بعض تتكتل وتنزل تشتري من الاسواق. بالوقت الحالي الناس بشوفها لا واعيه وبتنزل تاخذ حاجتها وبتروح، وكل شيء متوفر بالسوق، كل شيء متوفر بشوف.
شكرا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف شايف الأسعار بالأسواق؟
والله كويس الحمد لله.
في نقص بالمواد الأساسية؟
لا والله، من أي ناحية يعني المواد الأساسية؟
يعني كرز، سكر، المواد.
والله أنا بس جاي أشتري خضار، سكر ورز ما أشتري.
كيف شفت أسعار الخضار؟
والله كويسة يعني مناسبة،
ما في ارتفاعات كبيرة.
لا عادي، أسعار كويسة.
شكرا. تفضلي. مساء الخير. يعني اليوم احنا شايفينك انت وابنائك تتسوقوا، كيف شايف الاسعار بالاسواق؟ حاصل انت يعني ست بيت، انت اللي بتكوني مراقبه جيد للاسعار بالاسواق.
والله الاسعار يعني جيده ومتناول الجميع، والمكان طبعا متوفر فيه كل الاشكال والانواع، فواكه، خضره.
بشكل عام بالاسواق كيف شايف الاسعار؟ في تغير بالفتره الاخيره؟
في تغير بسيط، ارتفاع بسيط، بس انه متناول الجميع تقريبا.
في نقص بالكميات شيء؟
لا الكميات متوفره وكويسه.
شكرا لك. يعني زميل حمدان، هذه الصوره من داخل احد الاسواق في مدينه اربد. الجميع هنا يتحدث عن توفر المواد الاساسيه والمواد الغذائيه، وهنا كان بحسب المواطنين ارتفاع بسيط في بعض اسعار المواد التموينيه.
شكرا زياد انصيرات، كنت معنا من اربد لرصد حركه او رصد الاسواق قبل شهر رمضان المبارك. وبالانتقال إلى خبر آخر، أطلق البنك المركزي الأردني اليوم الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي للأعوام 2023-2028، وتهدف الاستراتيجية إلى رفع نسبة الاشتمال المالي من 43.1% إلى 65%، وتقليص الفجوة الجندرية من 22% إلى 12%، ورفع نسبة ملكية الحسابات المالية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من 52.4% إلى 75%. محافظ البنك المركزي عادل شركس بيّن أن تنفيذ الاستراتيجية سيكون عبر توفير منتجات تمويلية وإدخارية وتأمينية تتلائم مع احتياجات مختلف الشرائح المستهدفة، وزيادة التوعية والتثقيف لعملاء البنوك.
اليوم رؤية الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي اللي بتغطي فترة 2023-2028 حول الوصول والاستخدام المسؤول والمستدام للمنتجات والخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، وبما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث تستهدف الأفراد وقطاع الأعمال خاصة أولئك المستبعدين حاليا من الخدمات المالية، وعلى وجه الخصوص المرأة والشباب واللاجئين والمنشآت المتناهية الصغر.
لأول مرة أعلن عن تنفيذ تعداد عام خاص للسكان والمساكن والمنشآت والحيزات الزراعية في العقبة في شهر أيار المقبل بموجب مذكرة تفاهم بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ودائرة الإحصاءات العامة. وموجب المذكرة التي وقعت اليوم يهدف التعداد إلى توفير وإعداد سجلات إدارية حديثة والبناء عليها ووضع رؤية مستقبلية استشرافية لتنمية وتطوير كافة المجالات في العقبة واعتمادها كمرجعية في رسم السياسات العامة المستقبلية بحسب ما أعلن رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، فيما أكد مدير الإحصاءات العامة أن تنفيذ التعداد سيكون بأفضل الممارسات العالمية وبمشاركة 150 باحثا وباحثة وباستخدام المعدات والأدوات التكنولوجية الحديثة التي ستوفر الوقت والجهد على المواطنين ولضمان سرية المعلومات للأفراد والمنشآت.
هذه لأول مرة بتصير في المملكة أنه يتم الطلب من دائرة الإحصاءات باتفاقية فردية بيننا وبين كسلطة ودائرة الإحصاءات لعمل تعداد خاص لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وجزء لمنطقة الإقليم.
تعداد سوف ينفذ في مطلع شهر 5 إن شاء الله. الهدف من هذا التعداد هو عد كافة المنازل والمنشآت والحيازات الزراعية بهدف جمع بيانات إحصائية لغايات رسم السياسات والتخطيط وليس أي غاية أخرى.
احتفلت شركة CFI وسيط التداول الرائد في المنطقة بافتتاح مقرها الجديد في عمان باسم CFI بلازا الكائن في شارع مكة. وأعلنت الشركة أن الانتقال إلى المبنى الجديد في قلب عمان جاء كثمرة أشهر من التخطيط الدقيق والعمل الجاد والتفاني الذي أبداه فريق الشركة بأسره، مكملاً بذلك شبكة مكاتبها القائمة في الزرقاء وإربد والعقبة. كما تسلط هذه الخطوة الضوء على نمو شركة CFI الاستثنائي والتزامها الراسخ تجاه المنطقة، وجسدت خطوة كبيرة في نمو الشركة وتعزيز عملياتها. وبمناسبة الافتتاح، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI في منطقة شرق الأوسط وشمال إفريقيا لؤي عازر قال إن افتتاح CFI بلازا هو دلالة على الثقة الكبيرة لعملاء وشركاء الشركة، كما يعكس النمو الاستثنائي على مستوى المنطقة وتوسع عمليات الشركة وتطور فريقها. وأكد أن فريق الشركة المبدع من خلال مبنى CFI الجديد سيقودها نحو آفاق جديدة. وشهد افتتاح المكتب الجديد حضورا لافتا يضم الفريق والإدارة العليا والشركاء والمنظمين وغيرهم، وعكس هذا الحدث التزام الشركة بالتفوق والابتكار وتفانيها في تعزيز العلاقات القوية مع عملائها. إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد، عودة إليك رفاح.
شكرا لك حمدان. أهلا بكم من جديد. نفذ الأردن 6 إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة، وبحسب القوات المسلحة فقد شاركت في العملية طائرتان من نوع C-130 تابعتان لسراح الجو الملكي الأردني، وأربع طائرات مصرية وأمريكية وفرنسية وبلجيكية. واستهدفت الإنزالات عددا من المواقع في شمال قطاع غزة في إطار الجهود التي يبذلها الأردن للتخفيف من آثار الحرب على قطاع غزة. وبهذا يصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ بدء العدوان على القطاع إلى 37 إنزالاً جوياً أردنياً. تتسارع الجهود الدبلوماسية لإدراك هدنة في غزة المنكوبة قبيل شهر رمضان، في حين تبدي حماس تمسكها بإنهاء دائم للحرب وبتحقيق 4 شروط. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول في حماس بأن الحركة متمسكة بمطالبها بوقف الحرب وعودة النازحين لمنازلهم شمال غزة، بالإضافة لتدفق المساعدات الكافية عبر جميع المعابر وبدء إعادة إعمار غزة وانسحاب الاحتلال من القطاع. فيما أكد عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران بأن حماس لم تعلن توقف المفاوضات. لليوم 56% تتواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر ومعها القصف العنيف الذي يوقع يوميا مئات الشهداء والجرحى، بينما وصلت سياسة التجويع إلى أقصى درجاتها بارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيداً. وأفادت وزارة صحة قطاع غزة بارتكاب الاحتلال 8 مجازر راح ضحيتها 85 شهيداً و130 جريحاً خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ 7 من أكتوبر تشرين أول المنصرم إلى 31,045 شهيداً و72,654 مصاباً. من جانبها أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن الجوع يتفاقم في كل مكان في غزة ووضع مأساوي يسيطر على الشمال، إذ تمنع المساعدات البرية رغم النداءات المتكررة. ومع احتدام المعارك بمحاور عدة في القطاع، أكدت كتائب القسام مقتل جندي للاحتلال من سلاح الهندسة برصاصة في الرأس شرق خان يونس، كما فجرت منزلا في قوة راجلة مؤكدة وقوع أفرادها بين قتيل وجريح، وفي بني سهيلة شرق خان يونس اشتبكت القسام وفق بيانها مع قوة أخرى داخل نفق وحققت إصابات في عدد من أفرادها. من جانبها أسقطت سرايا القدس مسيرة يستخدمها الاحتلال في مهام استخبارية شمال شرق البريج وسط القطاع. وفي الأثناء أعلنت كتائب شهداء الأقصى استهداف دبابة ميركافا بقذائف RPG في محور التقدم غربي مدينة خان يونس، كما أكدت خوضها اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في حي الزيتون شرق مدينة غزة. وفي غمرة تلك المعارك أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده جنوبي القطاع، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ 7 من أكتوبر إلى 589 قتيلاً. كشفت الأجهزة المختصة الفلسطينية ملابسات الحريق الكبير الذي اندلع في أحد المصانع بمدينة الخليل نهاية شهر شباط الماضي. وبحسب الأجهزة الأمنية فإن الحريق مفتعل، وهناك 4 أشخاص مشتبه بهم تتم مطاردتهم حالياً. جولة على الملاعب في أخبار الرياضة تقدمها لنا سميحة مجدلوية. إليك سميحة، مساء الخير.
شكرا رفاع، مساء الخير. أهلا بكم. أعلن الجهاز الفني لمنتخب النشامة بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة قائمة ضمت 24 لاعبا تأهبا لمواجهتي باكستان ضمن التصفيات الأسيوية المشتركة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا. وشهدت القائمة دخول أسماء جديدة وهم عبدالله الزعبي وسعد الروسان ومحمود شوكت ومحمد أبو رزق بوغبا، كما تم استبعاد بعض الأسماء التي شاركت في النسخة الأخيرة من كأس آسيا وهم أحمد الجعيدي وأنس بن ياسين وفادي عوض ومهند أبو طه ومحمد أبو زريك شرارة وحمز الدردور. ويبدأ المنتخب الوطني تدريباته غدا الاثنين بحضور اللاعبين المحليين وبعض المحترفين في الخارج. اختتمت يوم أمس منافسات الجولة 14 من دوري المحترفين، حيث حافظ الحسين إربد على صدارته للترتيب متفوقاً 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه الفيصلي. وشهدت الجولة سجلاً تهديفياً مميزاً على عكس الجولة الماضية. اختارت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا سمو الأميرة آية بنت فيصل عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، وجرى هذا الاختيار خلال اجتماع عقد أمس في العاصمة القطرية الدوحة. وانتخب أيضاً نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطائرة جهاد قطيشات لمنصب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا، بالإضافة لعضويته في المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة. في محافظة رفح نظم عدد من النازحين بطولة كرة قدم خماسية بعنوان سنلعب رغم الأحزان، من أجل إيصال رسالة للعالم أن الشعب الفلسطيني محب للرياضة وكرة القدم.
سنلعب رغم الأحزان، هذه رسالة أراد كثير من النازحين الذين تجمعوا في مدينة رفح إيصالها إلى العالم من خلال بطولة كرة قدم رياضية بعنوان بطولة سنلعب رغم الأحزان. هذه البطولة نظمها عدد من النازحين داخل هذا الملعب المعشب اصطناعيا، ويحاولون من خلال هذه البطولة التفريغ عن أنفسهم وإيصال رسالة إلى العالم بأن هذا الشعب يحب الرياضة، يحب الحياة، يحب أن يكون كبقية العالم حر.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة، بغض النظر عن اللي بيصير في إخواننا شمال وجنوب، بنوصل رسالتنا لأمريكا والاتحاد الأوروبي أننا شعب يريد هذه الحياة. هؤلاء جميع المدنيين الذين أمامك، هو يعاقب كل فلسطيني، حتى الذي يلعب كرة القدم يعاقبه. هذه مأساة. بايدن بالأمس خرج وقال على الشعب الفلسطيني، ها هو الشعب الفلسطيني أمامه يلعب كرة القدم، وهو يعاقب الكل بتصريح من نتنياهو وبايدن. لذلك نحن اخترنا هذه الرسالة لكل العالم. مهما لنا نحن، فنحن نقول لبعضنا البعض، لا بد أن نعيش على هذه الأرض ونبقى فيها.
وحكيت إنه الجوائز غريبة، يعني دائما البطولات كانت عبارة عن ميداليات، عبارة عن يعني جوائز مالية. اليوم إيش الجوائز اللي بتقدموها في ظل حالة النزوح، حالة الحرب اللي احنا فيها؟
احنا حاولنا قدر المستطاع نضع أفكار لهذه الجوائز. طبعا لمينا مبلغ من المال، والمبلغ من المال اخترنا فيه الذي يحتاجه اللاعب، مش الذي يصرفه اللاعب. فاخترنا كيس طحين لهداف البطولة، لتر زيت، بما الذي يفقده اللاعب فقط، يعني جوائز عينية بامتياز. أما الفريق الأول والثاني لهم كأس وميداليات.
جميل. طيب اليوم كيف بتلاقي الإقبال من الناس، من النازحين في محيط هذا الملعب؟ في اهتمام؟
والله الحمد لله رب العالمين. يمكن ما حضرتش صباحا كان يمكن فوق 300 شخص.
إيش اللي بتحب توصله بعد هاي البطولة ما تنتهي؟
احنا بنوصل هي الرسالة للعدو وللاتحاد الأوروبي وللعالم كله، أن هذا الشعب لابد له أن يتحرر. كفى 70 عام ونحن في هذا الصراع. شعب يريد أن يعيش بحرية وكرامة، لا نطلب شيئا آخر فقط.
أشكرك. وقد تنتهي هذه البطولة بعد 1.5 ساعة من الآن، ولكن مع انتهائها يتمنى الفلسطينيون النازحون هنا أن تنتهي الحرب معها. غازي العلول من مخيمات النزوح غربي رفح، رؤيا.
يستقبل ريال مدريد الليلة على ملعبه سانتياغو برنابيو نظيره سيلتا فيغو ضمن منافسات الجولة 28 من عمر الدوري الإسباني. ويأمل ريال مدريد أن يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة سيلتا فيغو بعد أن تعادل مع فالنسيا في الدوري الإسباني ومع لايبزيغ في دوري الأبطال. ويعد الفوز في غاية الأهمية بالنسبة للفريق الملكي الذي لا يريد خسارة المزيد من النقاط بهدف عدم إعطاء فرصة ذهبية لجيرونا وبرشلونة للاقتراب من صدارة الليغا. تأهل النجم الصربي نوفاك جوكوفيتش إلى الدور الثالث من بطولة إنديان ويلز للأساتذة بعد مباراة مثيرة شهدت تغلبه على الأسترالي ألكسندر فوكيتش. وانتهى اللقاء بواقع مجموعتين مقابل مجموعة واحدة لصالح جوكوفيتش. ويأتي هذا الانتصار في أول ظهور لجوكوفيتش منذ خروجه من نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، ليؤكد عودته القوية إلى المنافسة على لقب إنديان ويلز الذي توج به 5 مرات سابقاً. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار الرياضة. عودة إليك رفا.
شكراً لك سميحة. وصلنا إلى الختام، في أمان الله وكل عام وأنتم بخير. رؤيا بودكاست.